السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد بن ماجه رحمة الله عليه في كتابه السنن في مقدمة الكتاب: باب في اجتناب البدع والجدل. البدع معروف في الحقيقة، وهي كل شيء، كل أمر شرعي ديني أو كل أمر قد أحدث باسم الدين أو باسم الشرع أو لأجل الثواب، بأن هذا فيه ثواب فهذا، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا ما يضاهي الشريعة، ما تكون الشريعة إلا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كل شيء أحدث واخترع باسم الدين، باسم الأجر، باسم الثواب، وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فهذه بدعة ولا شك فيه. وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر دائما: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد يكون في أصل الشيء أحدث في دين الله تعالى باسم الدين وباسم الشريعة وباسم الأجر، مثل ما ابتدعوا أشياء كثيرة من أنواع العبادات يسمونها عبادات ولها أجر، فخاصة ما أحدثوا في شعبان، في نصف شعبان. كذلك بدعة الموالد، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بدع كثيرة ولها قاموس كثير. هذه أصلا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون أصله موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدث في كيفيته، فكلها بدع. الآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله تعالى المؤمنين أن يذكروا الله ذكرا كثيرا ويسبحوه بكرة وأصيلا، لكن إذا كان بصفة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مشروع، لكنه أحدث طريقة، فهذه بدعة وأقبح بها بدعة. ومن هنا تأتي أيضا أمور من البدع: البيعة والمشيخة والإرادة وأوراد خاصة لكل شيخ، هذه كلها خارج عن دين الله. إنما تنشأ هذه الأشياء حيث لا يكون دين الله الخالص سائدا في الأمة، وخاصة الدولة إذا لم تبند الدين الخالص، فكل واحد طاب له شيء فيجعل لنفسه ولأهله ولتلاميذه من الدين، وهذا الذي حصل. فلذلك الآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعج فيهم بدع من كل نوع في الحقيقة، إما أنه لا أصل له في دين الله تعالى مطلقا فأحدثوا، أو له أصل لكن قد أحدثوا فيه الكيفيات. الآن الأذكار عند النقشبندية بطريقة أخرى، تشتية بطريقة أخرى، سهر رفاعية وسهر وردية إلى آخره، هذه كلها أولا هذه الطرق بدعة لا شك فيها. ومن الغريب أن أصحاب المذاهب الأربعة قد تبنوا هذا من قديم الزمان، أصحاب المذاهب الأربعة. ولذلك نقول أولا التعصب نفسه لأحد من الأئمة في العقيدة أو في الفقه أو في سلوك التزكية، هذا التعصب بمعنى أني لا آخذ إلا من فلان، هذه نفسها بدع ضلالة، وقد أضلت الأمة كثيرا، رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس في طول التاريخ. فبذلك ثانيا أنه نوعية العمل الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا غيروا شكله بحب الدين وبحب زيادة الأجر وكذا، فهم يريدون أن يرقعوا في الدين، والدين لم يكن كاملا فأرادوا أن يكملوا الدين، هؤلاء يتهمون الله ويتهمون رسول الله ويتهمون صحابة رسول الله، يتهمون كل من كان من الأئمة وغيرهم. الإمام أبو حنيفة ما كان يتتبع أو يحدث بدعة، الإمام مالك، إمام شافعي، إمام أحمد بن حنبل، كل هؤلاء، إمام الأوزاعي، هؤلاء كانوا متتبعين ومتبعين للسنة. فبذلك نقول السنة الآن في هذا الزمان مظلومة حتى من أصحاب المذاهب الأربعة، مظلومة ظلم. وشأن يعني منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مظلومة عند أصحاب المذاهب الأربعة ثم غير هؤلاء الذين جاءوا بعد ذلك وأحدثوا بدعا في دين الله تعالى. فنوصي أنفسنا أن نتتبع في كل شيء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا فسد الزمان وأنت تعرف أن كل خطوة فيها شوكة، فلا بد أن تنفخ موضع القدم كما يقولون، ولا تضع قدما ولا تقدم ولا تؤخر إلا بعدما تعرف أن هذه هي السنة. هذا هو الواجب من كل على كل واحد، سواء كان عالما أو سواء كان عاميا. فماذا يفعل العامي؟ يبحث عن الشخص الذي يتبع السنة ويدعو إلى السنة. ليس من كل واحد يأخذ المسائل، إنما من الذين عرفوا، وهؤلاء معروفين، ربما يكونوا معروفين بألقاب سيئة من قديم الزمان. كانوا الأنبياء كانوا يقولون مجنون، كانوا يقولون ساحر، الآن يقولون هؤلاء وهابية وهؤلاء كذا. إذا قالوا فيك هذا وهابي فاعلم إن شاء الله أنه يكون ما هو وهابي، هو ما ينسبه، أنتم سميتموه وهابي. كما قال بعض العلماء، قال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. نعم، فهذا هو في الحقيقة. فإذا كان في هذا الزمان خاصة رأيت أن شخصا متهما بالوهابي، نعم، كان في المغرب ظهر شخص قديما قبل بعد 400 سنة وفي القرن الخامس، كان يسمى محمد بن عبد الوهاب، كان رجلا مبتدعا، ربما يكون فاسقا أو قد يكون ملحدا، أوجد لهم أشياء وابتدع لهم أشياء، وعرف أتباؤه وهابية. فلا يختلطن عليك الأمر. محمد بن عبد الوهاب الذي كان في نجد، هذا أقامه الله وأدامه وبعثه ليجدد دين الله بعدما كان الناس غارقين أهل النجد في البدع. فهذا هو الذي تأثرت به الدنيا الحمد لله كلها بعلومه، رجل قام وحده بإخلاص لدين الله تعالى، فأقامه الله تبارك وتعالى ونشر علمه وكتبه، وثم جاء أتباعه من أهل نجد، ثم جاءت هذه الدولة المباركة التي تبنت والناس على دين ملوكهم. نعم هكذا، فيجب أن تكون الدولة هي أول مسؤولة لدين الله تعالى ولتنظيف وتنقية دين الله من كل الأوضار، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فباب اجتناب البدع والجدل، الجدل قالوا المراء والجدل، الجدل بمعنى البحث في أمور لا حاجة فيها، لا حاجة فيها، أو يتعنت الإنسان فيجادل ولا يقبل الحق، الحق واضح لكنه يتعنت ويعرف، كما قال الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. واليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يعرفون أبنائهم، ما ذلك ينكرون. فهذا هو إنكار الحق بأي دليل، سواء كان قائما أو غير قائم، يكون هو الجدل. يقولون في البحث والمناظرة يسمى الجدل، قد يكون جدل بالحق قد يكون جدل بالباطل. فلا يجوز للإنسان أن يجادل إذا جاء الكتاب والسنة، ولا أن يضرب له الأمثال ويدفع الكتاب والسنة بدون بدليل أو بدون سبب قد يكون هو آثما فيه ولا شك فيه. قال الإمام الترمذي، الإمام ابن ماجه رحمه الله، حدثنا سويد ابن سعيد، ومضى بنا وهو سويد ابن سعيد الحروي، قال سويد ابن سعيد الحدثاني على كل ثقة إن شاء الله، وأحمد بن ثابت الجهدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن جعفر بن محمد، وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان يلقب به الصادق الصادق، وهو من الثقات الأثبات معروف لا يحتاج. أنا أبيه وهو علي بن الحسين الباقر، محمد بن علي جعفر بن محمد، محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب لقبه الباقر رحمة الله عليه ورضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا وعليهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول سبحكم مساكم. إذا خطب احمرت عيناه، يعني من آداب الخطبة، هل يقال في كل موضوع يخطب الإنسان فتحمر عينه ويرفع صوته؟ نعم، رفع الصوت كان مطلوبا في كل زمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان الله يبلغ صوته رفع ولم يرفع إن شاء الله، كما جاء في عرفات، خطبة عرفات، أنه كان يسمع من بعد كما يسمعه من قرب. فتحت آذاننا كما قال الصحابي رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلو صوته. بالفعل أي شيء مهم إذا قلت برخاوة الصوت ربما أهميته لا تثبت في قلوب الناس، لكن إذا رفعت صوتك وأكدت عليه وبكل تأكيد تكرر أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة آدابه في الكلام، كان إذا قال شيئا قالها ثلاثا للتأكيد، وإذا كان أحد لم يسمع في الأول فليسمع في الثاني في الثالث. وهذه كانت آداب كلام النبي صلى الله عليه وسلم عامة، يدخل في إن شاء الله في التأكيد أو عند التأكيد في الخطب أيضا. احمرت عيناه، وهذا لا تحمر عينه إلا إذا كان رفع صوته رفعا شديدا لتأكيد الأمر. واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك شيء يكون سببا للغضب. تذكرون أن كم من المواقف كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يغضبونه حتى كأنما فقي في وجنتيه حب الرمان. ربما قام في مثل هذه الحالة، فكان صلى الله عليه وسلم يحمر وجهه ويرفع صوته ويبين للناس أن الأمر اللازم الصحيح الذي يجب أن تتمسكه كذا وكذا. وجاء ثلاثة نفر وسألوا فقام على المنبر، فمثل هذا يحتاج إلى تأكيد الإنكار فيكون رفع الصوت، وكذلك احمرار العين قد يحصل كأنه منذر جيش، كما أن منذر جيش يكون أو قائد الجيش يكون يرفع صوته بكل ما أمكن له حتى يسمع الناس أكثرهم أو كلهم. يقول صبحكم ومساكم، صلى الله عليه وسلم كان يقول خاصة إذا أراد أن يخوف الناس من عذاب الله تبارك وتعالى، ويقول كأن العذاب قد جاءكم صباحا أو مساء، فلا تستهينوا بأمر الله تبارك وتعالى ولا تستهينوا معاصي الله. ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت وأنا والساعة كهاتين، هذا إذن يحتاج أن يرفع الصوت حتى يعرف الناس ويثبت في قلوبهم أن هذا أمر مهم. ولذلك هذا معروف في طبيعة البشر، إذا رفعت صوتك وأكدت عليه فلا شك أنه يكون ينتبه عليه الإنسان أكثر. أما إذا كان صوت رخي ومضيت بكلمة واحدة ربما لا يبالي، لكن اهتمامك وصوتك العالي وتأكيدك للشيء قد يكون هذا أثبت في قلوب الناس الذين يسمعون. بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والأسطى. كان يقرن هكذا، ليس هكذا، إنما يقرن كأن أنا والساعة قريبين بعض من بعض، فكونوا على طاعة الله تبارك وتعالى ولا تتغافلوا، فإن الساعة آتية لا ريب فيها ولعلها تأتي قريبا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أما بعد، فإن خير الحديث أمر كتاب الله، فإن خير الأمور كتاب الله، وفي رواية في روايات أخرى فإن خير الكلام كلام الله، وفي رواية ثالثة فإن خير الحديث كتاب الله. هنا خير الأمور كتاب الله، الأمر بمعنى الفعل، الأمر بمعنى الأمر، فالأمر الذي جاء في كتاب الله تعالى من عند الله تعالى، والكتاب هنا قطعا إذا أطلق مفردا فيأتي فيه ما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ذكر مثل الإسلام والإيمان إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قضاياه أنه من كتاب الله تعالى، ما هو كذا؟ هذه جاءت في روايات كثيرة أنه حق أحكم بيننا بكتاب الله، قد أحكم بينكم بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد عام جلد مئة جلد مئة وتغريم عام، هذا ليس في كتاب الله. فالمقصود منه إذا ذكر كتاب الله فيعنى به سنة رسول الله، وإذا ذكر سنة رسول الله فيعنى به كتاب الله، وإذا اجتمع في كل واحد معناه، فهنا جاء خير الأمور، الأمر بمعنى أمر، جاء بمعنى أمر والنهي، أو أمر بمعنى فعل، أو أي مسألة من المسائل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فهو خير المسائل وخير الأمور وخير المناهي إلى آخره، خير الأمور كتاب الله. وإذا جاء خير فإن خير الكتاب كلام كلام الله لا شك فيه، فمن شك في مثل هذا فهو يجب أن يتهم إيمانه ودينه، فإن خير الكلام كلام الله، فإن خير الحديث كتاب الله، كتاب الله تعالى خير حديث، ومن أحسن من الله حديثا، فإن الحديث كتاب الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، يعرف وهو حكيم والحكمة لا يقول بشيء ولا يأتي بشيء ولا يأمر بشيء إلا في مصلحة. نعم، فكل بدعة خير، وخير الهدي أو تقول خير الهدى، هكذا قرأوا أيضا خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان أحد يريد أن يستهدي بشيء فليستهدي بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى. وإذا قلت خير الهدي، الهدي ما يهتدى به من سيرة الإنسان ومن عمله وفعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه هو هديه في مشيه، هديه في نومه، هديه في يقظته، هديه في كلامه، هديه مع أزواجه، هديه خير الهدي أو خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد الهدى فعليه بكتاب الله وسنة رسول الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كذلك إذا أراد أن يستنى فيستن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستنى بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي هي ليست واجبة، قد تكون عادية من الأمور العادية لا يجب على الإنسان اتباعه، لكن إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا وهي من الأمور العادية فله أجره إن شاء الله لحبه صلى الله عليه وسلم. وخير الهدى خير وخير الهدى هدى رسول الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، من جميع الأمور التي يكون شرا من شرها المحدثات المبتدعات في دين الله تعالى، لأن البدعة كما قال العلماء أن الشيطان يفرح بالبدعة ما لا يفرح بكبائر الذنوب، كبائر الذنوب سبحان الله، الذنوب الكبيرة يرتكب المسلم ما دام في قلبه إسلام وإيمان فيرتكب في يوم وقت ما، لكنه قد تلومه نفسه اللوامة فيتوب منه. أما البدع فيعمل باسم الدين وباسم الأجر وباسم الثواب فلا يتوب من البدع، ولذلك الشيطان يفرح بالبدعة أكثر مما يفرح بكبائر الذنوب إذا ارتكب المسلم، إذا ارتكب الزنا والسرقة لا يفرح مثل ما يفرح إذا كان البدع يبتدعونها في دين الله تبارك وتعالى. فهذه لا شك أنها شر الأمور محدثاتها، وأي شيء أحدث بمعنى أوجد في دين الله شيء لم يكن في دين الله فهذه شر الأمور. نعم، هنا المقصود هذه المبتدعات، وأما الحدث فيأتي من غير البدع أيضا. أي فعل منكر إذا فعل الإنسان فهو حدث، وعلى هذا المعنى العام وهو البدع، اختراع شيء في شريعة الله بدع. كذلك القتل والسرقة والزنا هذه أيضا من الأحداث، وعليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير وثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، ومن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا النوافل. فيكون المحدثات إذا أطلقت في الغالب فهي من المبتدعات، وكان الأئمة دائما يحاربون البدع. وذكرنا لكم فيما مضى الظاهر قول عبد الله أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود: فقط كيفية، وهم قبل صلاة الفجر مجتمعين يجتهدون في ذكر الله تعالى، فكانوا قد تحلقوا حلقة ويقولون 100 مرة سبحان الله، 100 مرة كذا. قال: هل يا أمة محمد ما أسرى هلكتكم؟ شبه هذه البدع بالهلاك، قال: ما أسرى هلكتكم؟ وهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه أوانيه لم تكسر، وقد هلكتم. ويعني فقالوا: يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير. قال: كم من مريد الخير لا يدركه. فمعناه إذا أراد الإنسان أن يدرك الخير فكل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فيجب على المسلمين أن يفكروا في هذا إن كانوا يريدون الخير لأنفسهم، ولا يتركوا مجالا للنظر إلى آباء والأجداد وغيرهم. فقد ضل الناس وضلت الأمم، ضلت أمم الأنبياء بقولهم: كذلك وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مهتدون مقتدون. يجب عليك أن تتهم دينك، تتهم نفسك، تتهم دين أبيك، تتهم دين جدك، إلا إذا كان قد وزنته ميزان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. تذكرون هناك حديث نستشف منه أن هذا كان من أواخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، مما حصل أنه كان إذا أتي بجنازة فكان يصلي كان يقول صلى الله عليه وسلم: هل ترك دينا؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. وجيء بميت بجنازة فسأل: هل ترك هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. ولم يرد أن يصلي صلى الله عليه وسلم. فلما قام أبو قتادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الديناران علي وصلي أنت. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بحيث لما تحمل أبو قتادة هذا الدين، فلما كان من اليوم الثاني سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت؟ قال: يا رسول الله بالأمس مات. فلم يودي. فلما أدى في اليوم الثالث قال: يا رسول الله أديت ما كان عليه من الدينارين. قال: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلده. لكن في آخر الأمر فيما يظهر، هذا ما يدل يستدل به على أن هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا. إذا ترك دينا أو ضياعا، ضياعا أي أولادا وأهلين ضائعين، فعلي وإلي. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علي، لا بد أن ينظم ويرتب له بيت مال المسلمين ما يعيش به أهله، ما يعيش به أهله. كذلك إذا كان دينا فيعطى من بيت مال المسلمين. هذا الذي يظهر أن هذا بعد الحديث السابق الذي كان فيه أنه إذا ترك دينا ما كان يصلي عليه، معناه إذا ترك دينا ولو علم صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا كان يصلي عليه وكان يودي عنهم الدين صلى الله عليه وسلم. فعلي وإلي. وهذه المسألة ينبغي أن تكون من قواعد الدولة الإسلامية من بيت مال المسلمين. لا شك أن بيت مال المسلمين الزكوات وغيرها الذين يعطون، إذا كان كل واحد يودي على طلب الدولة في يد الدولة فيكون هناك مخزون كبير قد يكون للفقراء والمساكين عند الحاجة. كذلك المديونين إذا كان الدين بالحق جاء عليه الدين، ليس معناه أنه أسرف أو كذا. إذا علمت الدولة أن شخصاً قد يكون يسرف أو قد يكون يسفه في ماله وعليه دين في هذا، ربما تكون للدولة ما هو موقف آخر، قد تبيع ضيعته، قد تبيع داره وكذا إلى آخره. لكن إذا ضاع العيال وغيرهم فيكون بيت مال المسلمين هو الذي يدبر لهم إن شاء الله. فعلي على الإلزام وإلي، يعني يأتون إلي كما يذهب إلى أبيه وأمه فيطلب منه، فإلي يأتون إلي وأنا أقضي حاجتهم مما أمر الله تبارك وتعالى به من بيت مال المسلمين. نعم. فهذا الحديث فيه الحكم الإيجاب اجتناب البدع، وكذلك الجدل يأتي في أحاديث أخرى لأن الباب مبوب لهذا الجزئين. نعم. فيجب على المسلمين في الحقيقة الذين غارقين في البدع، سبحان الله، وما يعرفون الدين إلا بالبدع في كل شيء، فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه إن شاء الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما إذا المصيبة وأكبر مصيبة إذا كان الإنسان مثل المريض، مريض ويراد علاجه لكنه لا يحسب نفسه مريض ولا يستعمل العلاج والدواء، فإذا كان قيل له هذه بدعة اتركها ويظن لا هذا من دين الله وآباؤنا أجدادنا كانوا يعملون، فليس لك فيه أي خيار، فأترك الأمر إلى الله تبارك وتعالى بعدما بلغت، وما عليك إلا البلاغ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، كل واحد يعرف مصلحته. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله، نعم هنا أشياء، الله المستعان. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله، حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون المديني أبو عبيد، ولعل أول ما يأتي الاسم لهذا من مواضيع كثيرة رأينا أنه من غير المشاهير، إذا جاء أول ما جاء من شيوخه فيعرفه بكنيته وبنسبته إلى آخره، هذا وجدنا في عدة أحاديث. فقال حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون المديني أبو عبيد، وهو القرشي الجدعاني صدوق لكنه يخطي في بعض الأحيان. قال حدثنا أبي، أبوه هو عبيد ابن ميمون المديني القرشي الجدعاني، مجهول أو مستور، هكذا قل، لا إذا كان مستورا فربما يتقوى، المجهول أيضا يتقوى إن شاء الله على ما قال غير واحد، فيكون مجهولا أو مستورا إذا كان مداره عليه ولم يتاب فيكون حديثه ضعيفا وإلا حسنا لغيره. ننظر. عن محمد بن جعفر ابن أبي كثير وهو الزرقي المدني ثقة، عن موسى بن عقبة صاحب المغازي من الثقات، عن أبي إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق السبيعي كان ثقة إلا أنه اتهم ببعض التدليس وقيل إنه اختلط أيضا. أنا أبي الأحوص، أبو الأحوص من يكون هو هنا؟ عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص من التابعين المعروفين الثقات، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هما اثنتان الكلام والهدي. كنت أريد أن أذكر بالمناسبة الهدى، خير الهدى هدى رسول الله، أن بعض الإخوان صور نسخة من كتاب هدى الساري أو هدي الساري حق ابن حجر، فقالوا وجدوا فيه مشكولا هدى الساري ليس هدي الساري، عامة ما ركب على ألسنة الناس هدي الساري، لكنه هدى الساري قد يكون أنسب. في مقدمة فتح الباري الذي هو شرح صحيح البخاري هدى الساري، قالوا وجد في دار الكتب المصرية مشكولا بضم الهاء وهو الأنسب بمعنى الساري، الذي يسري في الليل يحتاج أن يهتدي، فإما أن يكون خريطا ماهرا أو شيء، هذا المعنى قال هدى الساري. على كل حال، فهنا أن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنتان. هما الإشارة ماذا؟ ضمير يرجع إلى ماذا؟ إنما هما كأنه هناك الشيء المعهود في الذهن قد يكون يشار ويضمر له الضمير، فهما كأنه يقول هناك أمران اثنتان: الكلام والهدي. فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم أي اجتنبوا، فعل هذا يسمونه اسم فعل وبمعنى فعل الأمر. عليكم وإياكم أي اجتنبوا، وعليكم بمعنى التزموا وتمسكوا. فإياكم ومحدثات الأمور، اجتنبوا الأمور المحدثة في دين الله تبارك وتعالى، ولم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها مردودة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. يأتي الحديث أيضا إن شاء الله. فإن إياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فكل بدعة ضلالة. هذه لما ذكرت لكم أنه يعني يقولون إذا كان المكرر في الشكل الأول، هذا من قضايا المنطق، يقولون إذا كان في الشكل الأول فيكون المكرر إذا حذفت فالنتيجة واضحة: شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كل محدثة بدعة تكررت، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فقل كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة. فألا كل حال، وكل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقصوا قلوبكم. نعم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. فألا لا يطولن فطال عليهم الأمد، نعم، فتقسو قلوبكم. هو يكون، وهذا واقع الأمر في الحقيقة، واقع نفس الإنسان. إذا رأيت أنت وأنت قد ولدت مسلما في بيت المسلمين وكل شيء، وفتحت عينيك ورأيت أنهم يصلون ويزكون، فأنت كأنك لا تجد نشاط للصلاة وغيرها وغيرها، مثل ما يكون واحد مسلم جديد بالفعل إذا كان مخلصا لإسلامه، فهو يكون أسرع الناس وأنشط الناس منك للعبادة. أما إذا طال هو أيضا عمره وطال عمده، ربما لا يجد في نفسه تلك ذاك النشاط الذي كان في أول الأمر. فهذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول: لا تضعفوا ولا تنوا ولا تهنوا، كونوا على حالة واحدة. لكنه مهما كان الإنسان لا يقدر أن يكون على حالة واحدة. فتقسو قلوبكم، لكن قساوة القلب هذا من أشد ما يكون على الإنسان، فلا يدخل فيه الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب ذما نكتت نكتة سوداء ثم سوداء ثم سوداء، ولم يتب فيكون قد غلب على، حتى يكون القلب أسود مجخيا لا يدخل فيه الخير. الله المستعان. فإذا تاب تاب الله عليه وغسل إن شاء الله رينه فذلك الرين. فقسوة القلب ينبغي للإنسان أن إذا وجد في نفسه، وهذا وارد الأمر، لو طبقنا على أنفسنا كم نرى من أمامنا وهو جالس يموت لكن لا نخاف الله، كأنه شيء عادي صار. كم نرى ندفن بأنفسنا وننزل في القبر وهم يضحكون وكذا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى ناسا يضحكون في ما بين القبور، ذهبوا لدفن شخص فنهرهم نهرا شديدا. يعني في مثل هذا ينبغي أن يكون، لماذا؟ يعني أولا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الآخرة، آخرة كأنك أنت في خارج مثل ما في المقبرة، وما تتذكر بأن هذه الحفرة نفسها سبحان الله لو فكرت أن غدا جاي فيها. فينبغي أن يكون الإنسان يجلو قلبه حينما قسى من مثل هذه الأمور. وكان السلف يعني يزورون المقابر لتلين قلوبهم. يقول أحد من الأئمة يقول أنا بدأت أغسل الموتى ليلين قلبي، فلما استمررت فيه أو لما تماديت فيه فقسى قلبي. سبحان الله، يجد الإنسان هذا الشيء، لكنه ليس هو معذور، يجب أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى دائما إذا وجد في نفسه قساوة القلب. وكما قال ابن القيم رحمه الله: يذكر الله كثيرا ويذكر الجنة والنار، وكذلك يقرأ كتاب الله تعالى تجلو منه تلك القساوة إن شاء الله. فقال: ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. نعم، ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت. ألا إنما إن كل ما هو آت قريب، الحديث في الحقيقة بهذا اللفظ على كل حال يعني ضعفوه، لكن معانيه أو معاني أجزاء هذا الحديث لا شك فيه قد جاء في أحاديث أخرى بالمجموع بهذه السورة. الحديث لأجل مداره على مجهول أو مستور صار ضعيفا، ولا يحكم على الحديث بالصحة إلا إذا كان الراوي معروفا بالثقة وضبط غيره، مجهول لم يعرف ثقته ولا ضبط حفظه، فبذلك يكون ضعيفا عند الأئمة، إلا أن معناه في كثير من الحالات أو كثير من الأجزاء جاء له ما يشاهده ويوافقه من كتاب الله وسنة رسول الله. إنما البعيد ما ليس بآت، إن أرى إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من أعيض بغيره. ما معنى هذا الشقي من شقي في بطن أمه؟ إشارة إلى ذاك الحديث الصحيح الذي إذا مضى عليه ثلاثة أربعونات فيأتي الملك فيكتب أربع كلمات، ما هي؟ رزقه وأجله وشقي وسعيد. رزقه وأجله وشقي وسعيد وعمله، رزقه وعمله ونعم وأجله وشقي أو سعيد. كيف يكتب الملك؟ ملك لا يعلم الغيب، لكن بعلم الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة قد يضل فيه فهم الناس كثيرا، كما دام كتبني الله تعالى وأنا في بطن أمي شقي فأنا شقي مهما، فما فائدة العمل؟ ما هو كذا. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ما قال: إن أحدكم لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ لماذا نعمل ما دام كتبنا في أهل النار وأهل الجنة؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. إذا كان الله تعالى خلق للجنة علم أنه من أهل الجنة يعمل عمل أهل الجنة، فلا نقول إننا نحن نعوذ بالله نشقى بكتابة الله شقيا فينا، لا، دائما نقول إن الله إذا لم نؤمن هذا الإيمان فنحن كافرين بعلم الله تعالى، إن الله تعالى عالم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. قبل أن يخلق الإنسان، قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق أفراد الناس بمئات السنين علم الله تعالى بذاته، لا نقول مئات السنين، نقول علم قبلا وبعدا عالم. فلما خلق وقد علم أن فلانا يولد في 1460 مثلا، علم من قبل أن يخلق آدم عليه السلام أمر القلم أن يكتب أن هذا الفلاني مهما هيأت له من أمور الهداية الكتاب والسنة والعلماء وعلماء الحق يدعونه إلى الحق ائتنا هداتنا، لكنه لا يقبل، فكتب الله لأجل أنه مختار وليس مجبور، يختار الخير ويختار الشر. مع كل هذه الوسائل لا يختار إلا الشر، فكتبه الله تعالى شقي. وكذلك إذا كان علم أنه كل هذه الأمور مهيئة له، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جاء الرسول ثم بقي كتابه ثم كذا، وهو إن شاء الله يتبع الرسول فكتب قبل أن يخلق، يعني يأتي بعد كذا من آلاف السنين، كتب أنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة. فلا تقل إني أذنب الذنب لأن الله كتب إلي، لا، الله لو كان أجبرك على الذنب فهو ظالم إذا أدخلك النار، وإن الله ليس بظلام للعبيد. وهذا هو الفرق بين الدواب وبين أصحاب العقول الجن والإنس. آتاك الله العقل وآتاك الخيار وهديناه النجدين، وإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإذا اختار الشكر فسنيسره لليسرى، وإذا اختار الكفر فسنيسره للعسرى. فلا يظن الإنسان أني مجبور، إذا كان من الجبر، إذا كان يجعل نفسه أنه مجبور مثل الدواب، أنهم مجبولون ومجبورون على ذكر الله تعالى وعلى عبادة الله. فأنت أيها الإنسان أعطاك الله عقلا تختار، ولست مجبورا، مختار ومخير. إن اخترت الخير فلك الخير، إن اخترت الشر وادع الله تبارك وتعالى أن يختم لك ويقيم ويديم دينك حتى تموت. هذا شيء، لكنه فهذا معنى ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، من علمه الله تعالى أنه يذهب في الدنيا مختارا، ولكن ما ذلك يختار الشر فكتب أن هذا شقي وهو في بطن أمه. كذلك من علم الله أنه إن شاء الله يكون سعيدا، أنه يكون يعمل بالخير، كتب أنه يكون من أهل الجنة. والسعيد من وعظ بغيره، نعم، وهذا حكمة كبيرة جدا لا شك فيه. وهذا هو الإنسان، والقرآن مليء بمثل هذا. أفلا تذكرون، إنما يحكي الله تبارك وتعالى قصص الأنبياء وكفرانهم وهلاكهم، إن في ذلك العبرة لأولي النهى، إن في ذلك العبرة لأولي الألباب. فيكون السعيد من وعظ بغيره، إذا رأيت أن هذا الطريق فيه أشواك وقد شيك أخوك بالأشواك، ثم تذهب في ذاك الطريق مثل ما ذهب صاحبك، فكأنك شقي بنفسك، ولست، لم تسعد نفسك بالتجربة وبأخذ التجربة. فيجب على الإنسان أن ينظر أحوال الأمم، من التي سعدت، من من الأقوام التي سعدت، وكيف سعدت. فأنت أمامك كتاب الله قد ينبهك إلى هذا المعنى، السعيد من وعظ بغيره. ألا إن قتال المؤمن كفر، قتاله كفر وسبابه فسوق، يعني خروج واسم كبير. أما قتاله كفر، متى يكون كفر؟ قال العلماء مثل هذه النصوص: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ابن عباس: أن له التوبة؟ ليس له توبة، خالدا فيها. لكن الآخرون قالوا إن له التوبة إن شاء الله إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى، وقد كفر إذا استحل قتله. أما إذا لم يستحل لكنه قتله فيبقى مؤمنا على كل حال. وإذا قتل قصاصا فيصلى عليه أيضا، يصليه عامة المسلمين، نعم. وقتاله كفر وسبابه فسوق، أي خروج من الدين، كبيرة من الكبائر. ولا يخرج من الدين بهذه الأعمال إلا عند قوم لم يراعوا نصوصا كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله، رأوا بعض النصوص وعملوا بها. ولذلك يقال لكل من يعني يتفقه بمثل هذا الفقه، نقول: تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فانظر إلى آيات أخرى وأحاديث أخرى، هل قاتل المسلم يكون كافرا؟ قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين إخويكم، بين أخويكم، وإن كان يريدون يقاتلوا لكن أصلحوا. فالحاصل على كل حال، فيكون سبابه فسوق، اسم كبير، خروج من الدين خالص. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا الحديث وإن كان ضعيف، فالحديث جاء في موضع آخر صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم، فوق ثلاث. وإياكم الكذب، ونقول هذه فيها أمور كثيرة تدل في الشريعة أن النفس الإنسانية قد يكون لها في بعض الأمور رخصة في 3 أيام. لا شك أن الحجر هذا قد يكون مانعا لقبول عمله، لكنه يسمح له 3 أيام لا أكثر، لأن النفس قد تغضب في أول اليوم أشد، ثم لابد أن يخف، ثم لابد أن يخف حتى ينتهي في اليوم الثالث. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، فبعد 3 لا يجوز. وإياكم الكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا الحزل. لو الحديث الثاني الذي جاء في إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالحزل. نعم، لا يصلح بالجد جد ولا الحزل. جد هو جد بمعنى الإنسان يعمل الشيء ب يعني يقين أو بعلم، وليس أو ب يعني كما يقولون بالحزم والجزم أني أفعل كذا وكذا. 3 جدهن جد وهزلهن جد. إذا كان طلقتك، يقول الطلاق والعتاق والنكاح، إذا قال لعبده مزاحا أنت حر فصار حرا، وإذا قال أنت حر بجده وبيقين وبتثبت منه وبدون أي شبهة وشك فهو أيضا حر. فالجد والهزل. وهناك كما قال، فإن الكذب لا يصله بالجد ولا بالهزل. ولا شك أنه يعني في بعض الأحيان كذب بمعنى تأتي بمعنى التورية، ما هو كذا؟ الكذب يأتي بمعنى التورية، بحيث يأتي الإنسان بكلام يحتمل معنيين، فهذا هو الذي أطلق عليه الكذب أيضا، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم عليه السلام: ما كذب إبراهيم إلا 3 كذبات. هو ليس كذبا، إنما هو التورية الذي يحتمله. من هذه؟ هذه أختي، ما هو كذا؟ ومن من فعل هذا بآلهتنا؟ قال: بل فعله كبيرهم، يعني احتجاز إلزامي لهم. فهذا ليس كذبا، إنما يريد أن ينبه ويفتح عيونهم للخير. وكذلك الكذب قد يكون الإنسان، الكذب لا يجوز إلا التورية في الحرب، والحرب خدعة، جاز في مواضع معروف في هذه كذلك. والكذب مع الزوجة أيضا جاء في بعض الروايات، لأنك في حرب مع الزوجة دائما فجاز لك أن تكذب. بالفعل هذا واقع الأمر. هذا الثوب لو اشتريت ب 10 ريال وقلت لها هذا ب 10 ريال متر، ما جبتش، هذا ب 70 ريال متر. نعم نعم. فيعني الإنسان يمشي مثل هذه لا يؤخذ عليه. لكن الكذب الذي يكون عليه آثار سيئة في دينه وفي يعني مع عاقبته، فهذا هو الذي لا يجوز بالجد ولا بالهزل. ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، يعني يقول: تعال أنا أعطيك كذا. وهذا قد قال به حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث الصحيح، أن بعض النساء كانت تدعو زوج ولده: تعال أعطيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تعطيه شيئا لكنت كاذبة. فإذا كان صبيه، وكان شعبة ترك بعض الرواة لأن فرسه هرب، فجاء بمخلات، المخلات الذي يضعون فيها الحبوب للدابة للفرس وغيره، فجاء بمخلات فارغ، فكان يدعو أو يطمعه أن يأتي يمسكه، فترك الرواية عنه لأنه يكذب مع الدواب فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا، يعني فلا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، كما جاء في الحديث الصحيح أيضا. وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. نعم. وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا جاء فيه يعني الحديث واضح في هذا المعنى. نعم. الحديث جاء فيه ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، في موضع آخر حديث الصحيح في هذا الباب. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام في على كل حال الحديث أورده، ولماذا كانك تقول ضعيف؟ لماذا يريدونه؟ لأن له متابعات، والشواهد لم تكن، فهناك أجزاء من هذا الحديث جاء في أحاديث أخرى مجموعة، فيذكرون يعني يذكرون حديث في من مسموعاتهم. ومعلوم أن الأئمة كانوا يعرفون الرواة والرجال، فكانوا يعرفون أن هذا صحيح أو هذا ضعيف لبيان ضعفه أيضا. وقد يكون بعض الأشياء من الضعيف منكرا فيجتنب الإنسان منه، لكن إذا كان ضعيفا قد تقوى وجاء في أحاديث صحيحة فيقال إن هذا الجزء صحيح. وأما مجموع هذا كله بهذه الصفة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش، محمد بن خالد بن خداش المهلبي هذا صدوق ويأتي ببعض الغرائب. قال حدثنا إسماعيل ابن علي، وهو الذي هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وعلية أمه فابن علي. والإمام وكان يكره أن يقال له ابن علي، وكانه يقول كأنه ليس لي أب، أنت تنسبونني إلى أمي كأنه ليس لي أب. فكان البخاري رحمه الله وحيد اشتهر، ولو كان يكره الإنسان اللقب لكنه إذا اشتهر به جاز له أن يذكر. ولذلك الإمام البخاري بورعه كان يقول إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي، هكذا كان يوضح. أما إذا قال إسماعيل بن إبراهيم فقد يتستر ولا يظهر، لكنه إذا قال الذي يقال له ابن علي فقد ظهر للناس. قال حدثنا أيوب وهو السختياني، أيوب بن أبي تميمة أو أيوب بن كيسان السختياني من الأئمة المعروفين، حا تحويل إلى إسناد آخر. قال وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، هو أبو بكر صدوق، ويحيى ابن حكيم وكان يسمى المقوم هكذا صدوق. قال حدثنا نعم قال حدثنا عبد الوهاب وهو الثقفي، قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها، الإسناد صحيح والحديث صحيح. قال عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله إلا أولو الألباب. الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، وأما الذين أو فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، إلا الله الوقفنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهنا قراءة يعني وما يعلم تأويله إلا الله، قد يكون هناك شيء لا يعلم تأويله أي ما يقول إليه، مثل الساعة مثلا، متى الساعة؟ لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. فهنا تأويل الذي يرجع إليه الأمر الأخير أو يأتي بما أخبر به، فهذه مثل الساعة لا يعلم إلا الله، فيجوز الوقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله. ثم الراسخون في العلم الذين عرفوا، الراسخ في العلم من يكون؟ الذي عرف بالطلب وكان يعني يضايق الناس في مجالس العلماء بركبه وكان معروفا، هذا ثم لمع علمه بفضل الله تعالى وعرف بالناس، وألسنة الناس خير شاهد وأنتم شهداء الله في أرضه، فالناس يشهدون أن هذا طالب من الصغر وعنده علم بفضل الله تعالى، والعلماء أمثاله قد يصدقونه ويشهدون له، كما قال مالك رحمه الله ما جلست للإسماء وللإقراء أو لسماع للحديث إلا بعدما شهد لي 70 من أهل المدينة أني أهل له. فعلى كل حال الناس يعرفون أن هذا من الراسخين في العلم. كما أن الناس يعرفون بتجربتهم أن فلان هو أمهر مهندس، أمهر طبيب في البلد مثلا، أمهر طبيب. وهذا المثال قد ذكره ابن حزم في إحكام الأحكام، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ الذين هم يتبعون يعلمون كتاب الله وسنة رسوله ويتبعونه، وهؤلاء معروفين. كما أن الطبيب إذا نزل في بلد فيسأل أي طبيب أمهر في هذا المرض، فالناس يشيرون إليه. فكذلك الراسخون يعرفونهم الناس الذين هم على شاكلته من الدين والإيمان، إن شاء الله يشهدون له بالخير. الراسخون في العلم يقولون: كل آمنا بالله، كل من عند الله، ما أخبر الله تعالى فنحن نؤمن به، وإن كنا لا نعرف ما يكون مصيره وما يكون وقته، متى تقوم الساعة. مثل هذه أشياء كثيرة الذي قالوا في المتشابهات. أما المتشابه، بعضهم قال هو الذي لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، فيقرعون ولا يقفون، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهم يقولون كل من عند الله. فالراسخون في العلم هم الذين يحلون ما اشتبه على الآخرين. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. معناه أن هذه المشتبهات قد يعلم الله تبارك وتعالى بعض الناس، فإذا لم يتيسر له من يخبره فيجب عليه أن يجتنب المشتبهات. وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن إذا كان العالم قد بين له جانب من هذه المعاني الشبهات فعمل به إن شاء الله، فيكون معذورا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. فالراسخون في العلم هم الذين يعلمون أيضا. وما ترك الله تبارك وتعالى دينه لغزا، طبعا إن لم يفهم أحد فيفهم الثاني، وفوق كل ذي علم عليم. فما يتذكر إلا أولو الألباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا رأيتم، جاء في بعض إذا رأيت، لكنه هنا عامة كأنه يا عائشة أنت ومن يسمع ويبلغه فيعلم. إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، أي في المتشابهات، فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. فهم الذين عناهم الله، هنا بعض العلماء ذكر قال: إن الذي يجعلونه متشابهات هؤلاء، ويأخذون بعض الآيات ويتركون البعض، فهؤلاء هم الذين عناهم الله تبارك وتعالى. مثلا أوضح مثال لهذا: الرحمن على العرش استوى. الرحمن مبتدأ، على العرش استوى جملة خبر، مبتدأ الخبر جملة اسمية مفيدة واضحة جدا. تترك هذا الواضح وتذهب وتقول: إن الله في كل مكان، بمعنى وهو معكم أينما كنتم. هذا مشتبه صحيح، وهو معكم أينما كنتم فيه معنى أنه معكم بالعلم، كما أنت بنفسك تقول لولدك: اذهب إلى الرياض وعمل كذا وكذا وأنا معك. أنا معك معناه موافق لما تعمل، وأنا أؤيدك إلى آخره. هذا معنى موجود، وهو معك مباشر مخالط له كلا المعنيين. طيب لماذا تتبع أحد المعاني؟ وقد رد على هذا المعنى في قوله تعالى: الرحمن العرش استوى. فمعناه إن الله على العرش مستوي، وهو بعلمه ونصرته وتأييده معنا، وهو معكم أينما كنتم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه بالفعل، نحن نقول: الذين يقولون إن الله في كل مكان قد أخطأوا وضلوا مهما كان. وإن كان تقول هؤلاء العلماء الذين كانوا يقولون، نعم كانوا على خطأ ولا شك في هذا الجانب، مثل ما صاروا على خطأ بالتعصب المذهبي، مثل ما صاروا خطأ على بدع كثيرة التي أوجدوها في دين الله تبارك وتعالى وهم مستمرين فيها. نعم هذه الأخطاء غاية ما فيه، قد تكون أخطاء معفوة عنها، الله تبارك وتعالى يعفو عنهم لحسناتهم أو يذيقهم وبال أمرهم. هذا الذي نؤمن به، ولذلك يسهل لنا فهم حديث: كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق كلها في النار، ربما تصيب النار كل واحدة إلا من كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أنا عليه وأصحابي. فبذلك نريد أن نقول في الحقيقة أن العقائد قد تعرضت للمشتبهات الكثيرة من عامة الناس ومن علماء الأمة، فظل كثير منهم عن الحقيقة وتركوا. نحن نؤمن بأن الصحابة ما كانوا يقولون ولا واحد منهم قال إن الله في كل مكان، والذي فوق سبع ترق والذي فوق سبع سماوات قد سمع، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت عائشة: كنت في جانب البيت وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع كلامها كما ينبغي، ولكن سمعها الله تعالى من فوق سبعة أرقاع. فالصحابة كانوا يؤمنون، وهم الذين دينهم مقبول عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. فإن آمنتم بمثل ما آمنوا به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هم صحابة رسول الله قطعا. فيجب علينا أن نتتبع ماذا كان يفهم معاني الآيات ومعاني الصفات الله تبارك وتعالى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يتبعون المتشابهات في العقيدة لا شك أن أولئك سماهم الله أناهم الله فاهذرهم. يجب علينا أن نأخذ ما كان عليه صحابة رسول الله، وهم أعرف الناس باللغة. والقرآن نزل في أوج علم اللغة والبلاغة. نعم، كان العرب في آخر درجة من الرقي والازدهار في اللغة، والقرآن نزل في زمنهم، والصحابة هم أعرف الناس بمعاني القرآن ومعاني السنة. فالذي يقلد العالم بمعنى أن الله في كل مكان فهذا خطأ ولا شك. ولذلك الأئمة من قديم الزمان كتبوا إثبات العلو، العلو للعلي الغفار الذهبي رحمه الله له الكتاب، جمع فيه كل حديث يدل على أن الله تعالى. والإمام أبو حنيفة يقول: من قال إن الله ليس على العرش فهو كافر. أين أنتم يا حنفية؟ لماذا لا تؤمنون بهذا؟ إمامكم يكفركم أو إمامنا يكفركم أنتم؟ نعم، من قال إن الله ليس على العرش فهو كافر، لأن الله تعالى قال، هو نفسه قال كما نقل فاروق في كتاب الفاروق أبو زكريا الأنصاري، قال أن كافر لأن الله تعالى يقول الرحمن العرش استوى. وإذا قال أني ما أؤمن بأن الله، أؤمن بأن الله على العرش لكن لا أؤمن أن العرش على الأرض أو في السماء، فقال كافر لأن الله تعالى يقول أفأمنتم من في السماء. فيجب عليكم أن تجددوا دينكم وإيمانكم بعدما تقوموا من هذا المجلس والله، وتغيروا عقيدتكم ما كان عليه صحابة رسول الله، وإلا يا إخوان خسارة، والله المستعان. ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله قال: حدثنا علي بن المنذر، وهو علي بن المنذر العدوي صدوق يتشيع، قال: حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل ابن غزوان كان أيضا ثقة أو صدوق، إلا أنه كان يتشيع أيضا، لكن الحديث الآتي ليس يتعلق بالتشيع. قال: والمبتدئ إذا كان روى ما يقوي بدعته فيكون فيه تهمة، لعله يكون قد كذب فيه، أما إذا كان يروي ما يخالف بذاته فهذا بدرجة أولى يكون مقبولا. فمحمد بن فضيل ثم حا تحويل ابن ماجة يذكر حديث شيخ آخر قال: حدثنا حوثرة، الحوثرة ابن محمد وهو ابن قدامة المنقري صدوق، قال: حدثنا محمد بن بشر وهو محمد بن بشر بن الفرافسة العبدي، العبدي أظن ثقة، نعم، قال: حدثنا حجاج ابن دينار وهو الأشجعي صدوق، أنا أبي غالب البصري صدوق يخطي، أنا أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: بل هم قوم خصمون. تمام الآية ما هي؟ إن هو إلا عبدنا نمنا عليه. بعدها جاء بيان: بل هم قوم خصمون أي يجادلون بالباطل. فالحاصل: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الجدل والمناظرة والبحث والفلسفة كله ما جاء إلا بعدما كان هدي بهذا الكتاب وسنة رسول الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والأئمة رحمة الله عليهم. ثم جاء هذا البحث والمناظرة والجدل، فيقول بعض المنطقيين أن إذا أردت أن أثبت أن هذه السارية من الذهب أثبت، يعني كذبا وزورا، سارية من التراب ومن المسمنت وكذا يثبت أنه ذهب. قالوا إن شخصا كان يقرأ أو يتعلم الفلسفة هذه، فجاء وجلس مع والده يأكل يتغدى أو يفطر، فعندهم بيضتان، فقال ماذا درست أنت؟ قال درست علما، لو أردت أن أثبت أن هاتين البيضتين أربع بيضات أثبت. قال فإذا أنا أكل بيضتين وأنت كل ما أثبت في الحق. قال أنا أكل البيضتين، وإذا أثبتت بيضتين أخرتين أو عشر بيضات كل أنت. فهذه حقيقة الفلسفة بالحقيقة، جدل فقط والمناظرة. وهم أنكروا حتى الإنسان لا يمكن أن يكون يمزق كل ممزق. قرأنا هذا في هداية الحكمة كتاب، فيه أنه أي شيء ائت به أنا أثبت لك فيه جزء ولا يكون كل ممزق. لعلهم ينكرون الآية التي فيها ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. كل ممزق يعني لا تمزيق بعده. هم يقولون لا يمكن. قالوا كيف؟ أنا أثبت لك أن هذا ليس ممزق كل ممزق، أجعله بين اثنتين، قطع من الحصى أجيبها، أجعل بين حصوتين، حصوة بجانب هذه الحصوة وحصوة بجانب هذه الحصوة، فصارت لها ثلاثة أجزاء، وسط وطرفين. ثم أجيب أي شيء من هذا النوع أنا أثبت لك أنه لم يمزق كل. هذه حماقات بالحقيقة، أرادوا أن يصلوا إلى إنكار المعاد والإنكار أشياء كثيرة من السنة الآيات والأحاديث. فلذلك يجب على الإنسان ألا يأخذ الجدل. الجدل هنا المقصود منها والله أعلم هو الخصومة بالباطل ما لا يستند إلى دليل صحيح. نعم، لا يستند إلى دليل صحيح، فيتكلم ويرد وكذا بأي طريق، ويكون الناس قد يكون يشغلهم ولا، وقد يكون هم كثرة. الآن تقوم مجالس المناظرة، فهؤلاء المبتدعة يعني يأتون بشيء سبحان الله، ويضحكون على صاحب الحق مسكين وهو قليل وأصحابه قليلين، فيضحكون وكأنهم غلبوا وقاموا وهربوا، قالوا هؤلاء كفار ما يؤمن بكتاب الله ما يؤمن برسول الله، يأتون بأشياء لا دليل لهم في هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم حي، مناظرة سمعنا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم حي ولم يمت، وهم يسمونه حياتي ومماتي، بعضهم يؤمن بموت النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لا يؤمن، يسمونه حياتي، في الهند وباكستان موجودين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. هؤلاء ما يعرفون ما يفهمون، ألم يقل الله تبارك وتعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لا يجوز لكم أن تنكحوا أزواجه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي يتمتع بهن ويجامعهن. انظروا، فإذا أدلوا بمثل هذا وأراد صاحب الحق أن يثبت، فيقول سوف شو ينكر القرآن وكذا، ويقومون ويذهبون. فمثل هذا تقى مجلس المناظرة والجدل في هذه الأيام. فالجدل هو الخصومة بالباطل الذي لا يستند إلى دليل صحيح، فهذا لا شك فيه أنه يضل الناس. وما ضل الناس إلا بعدما دخلت في العقيدة، بعدما دخل هذا الجدل وهذه الفلسفة من يونان، وكما اتفق العلماء، ابن تيمية رحمه الله دائما يذكر هذا الشيء، فبه الناس ضلوا. نعم. ثم قال حدثنا داود بن سليمان العسكري. داود ابن ساعة كم الآن باقي؟ طيب، قال حدثنا داود بن سليمان العسكري صدوق، قال حدثنا محمد بن علي أبو حاشم وهو ابن أبي خداش الموصلي ثقة، قال حدثنا محمد بن محسن العكاشي. هذا محمد بن محسن العكاشي من آل عكاشة رضي الله عنه، وكان عكاشة ابن محسن الذي له مزية ماذا؟ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، لكن من أولاده ومن أصلابه من خرج كذبوه وحديثه موضوع. محمد بن محسن العكاشي عن إبراهيم بن أبي عبلة وهو الشامي ثقة، عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة، عبد الله بن الديلمي ثقة، عن حذيفة وهو ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من الأجين. هذا الحديث لا شك في أن فيه ترهيب شديد من البدع، لكن لم يصح، بل قالوا إن هذا مما عملته أيدي محمد بن محسن، هو الذي وضع هذا الحديث بهذا اللفظ. وقد تقول العلماء قد قسموا البدع أنواع: بدع مكفرة وبدع مفسقة، وآتوا كل ذي حق حقه. إذا جاء ببدعة مكفرة، مثل إذا كان يعطي المسلمين عقيدة بأن أهل القبور، أهل القبور إذا سألتهم يعطونك، وإذا استغثتهم فيغيثونك ولو كنت في أقاصي الدنيا، أليست هذه العقيدة موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. والشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه مظلوم، وهو كان من أعظم أهل السنة، وكان على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم الذين هم امتداد لعقيدة الصحابة، لكنهم جعلوه إلها ويطلبون منه كل حوائج الدنيا والآخرة. هذه بدعة ليست في دين الله شيء من هذا النوع، هذه بدعة مكفرة، فيكون معتقد هذا الاعتقاد كافر ولا كرامة، مخرج من الملة لا شك فيه. ويجب على الدولة الإسلامية أن تستتيب، وإلا تقتل مثل هذا حتى لا يكون ينتشر أدواه. فكان لا شك أنه إذا كان مكفرا وقد تكون مفسقة بحيث لا يخرجه من الإيمان، وما دام لم يخرج من الإيمان مثل ما يعني يعتقد أن هؤلاء يشفعوننا وكذا جعلوه كفرا، لكنه قد يكون أن هؤلاء يسمعون والموتى يسمعون، هكذا يعتقد، ما أن هناك حصل الاختلاف في هذا، ما أنهم لا يسمعون ولكنهم يدعون لنا، هذه من البدء يعني لا يقول أنهم يعطوننا ويمنعوننا، فهذا لا يكون مكفرا، إنما يكون مفسقة ولا شك فيه، فيكون له حكمه لا يخرج من الملة، وقد يكون له حق الإسلام والمسلمين ما اعتائه على كل حال عناية خاصة لتعليم دين الله تبارك وتعالى. فهنا لا يقال إنه قد تضيع جميع أعماله، لكن هناك بدعة قد تضيع جميع أعماله إذا كانت بدعة مكفرة، أما إذا كانت بدعة مفسقة فكما أن المذنب يذنب، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فبهذا العموم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا أي لا فريضة ولا عدلا أي لا نافلة يخرج من الإسلام كما تخرج الشارة من الأجين. هذا بهذا اللفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف قواعد الشريعة الإسلامية أيضا. فإذا كانت بدعة ليست مكفرة فتكون أعماله قد يقبل الله تبارك وتعالى، ويكون بدعته أو معصيته قد يؤاخذ الله عليه، كما جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الذنوب وأصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يوحدون الله تعالى. نعم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد هو الكندي ثقة، أنه قال: حدثنا بشر بن منصور الحناط وهو السلمي أو السليمي، هكذا قالوا صدوق، أنا أبي سعيد وهو مجهول، لم يعرف اسمه ولم يعرف من هو، أنا أبي المغيرة أيضا وهو مجهول، أنا عبد الله بن عياس بن خطأ عندنا الظاهر عباس هو عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذا الحديث أيضا ضعيف، ولكن نقول تفسيره: إذا كانت بدعة مكفرة فلا شك أنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يقبل الله منه شيئا، لكنه إذا كان لم يخرج بعقيدته من الدين والإيمان فيكون له عمله على حسن، ويكون يكتب عليه سيئاته أيضا. ثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي من الثقات المتقنين معروف، وهارون بن إسحاق. هارون بن إسحاق وهو الحمداني، هارون بن إسحاق بن محمد الحمداني ثقة. قال: حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك اسمه محمد بن إسماعيل، وابن فديك ابن أبي فديك هو من أجداده محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. عن سلمة ابن وردان الجندي الليثي ضعيف الحفظ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، بني له قصر في ربض الجنة، ربض الجنة أي في وسط الجنة. ومن ترك المراء أي ترك ربض الجنة أي حوالي الجنة وأطرافها، نعم حوالي الجنة وأطرافها. من ترك الكذب وهو باطل، الكذب باطل معروف لدى الناس، الكذب قد لا يكون باطلا كما قلنا أنه ثورية، وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة أي حوالي الجنة وأطرافها. ومن ترك المراء أي الجدال والخصام وهو محق بني له من في وسطها أي في وسط الجنة. ومن حسن خلقه بني له في أعلاه. هذا الحديث سنده ضعيف، وعلى كل حال والأئمة وذكروا تفسيره بأنه يكون لا شك فيه إذا ترك الكذب وهو يعني يعلم أن هذا حرام فيكون له الأجر. أي عمل، الأدلة تدل على أنه أي عمل إذا عمل احتسابا وأجرا فله أجر، وإذا ترك وهو يعلم أنه حرام فله أجر، فيكون بهذا المعنى ترك الكذب يكون له أجر. أما ما جاء بني له قصر في ربض الجنة وغيرها فهذا الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب اجتنابه عند أبي داود جاء يقول في متنه: قلب بيته بينه حديث أبي أمامة. عند أبي داود ما هو لفظه؟ أنا كتبت هنا ما أدري، وهو محق بني له بيت في الجنة، هكذا جاء فيه ليس في ربض، بيت بني له بيت أنا كتبت هنا. نعم نعم حتى أي نعم. يقول هنا: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، من ترك الكذب وهو باطل. نعم، فلمن ترك المراء، هنا بدل الكذب جاء المراء وإن كان محقا، وبيت وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، من ترك الكذب وهو باطل. نعم، ويكون داخل في هذا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه وصحه وحسنه على أئمة رحمة الله عليهم، منهم الشيخ الألباني أيضا، وكان أورده أظن في ضعيف الجامع ثم نقله فيما لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة، إن الله احتجز التوبة حتى يدع بدعته، والله أعلم. يكون المقصود منها بدعة مكفرة وليست بدعة المفسقة، هذا الذي لا بد أن يفسر لنصوص أخرى. نعم جزاك الله خير. فإذا يكون معناه بهذا اللفظ لكن بغير هذا اللفظ: إن الله احتجز التوبة إذا لم يترك بدعته، فلا إذا لم يتم، معناه لم يترك بدعته، لم يتب من بدعته فلا يقبل الله تبارك وتعالى عملا مطلقا، وهذا صحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الأمور ألا تقولوا منها بإثبات، إيش معنى؟ أن القرآن كلام الله كما جاء في قوله تعالى له الخلق والأمر. نعم إيش تكتب به؟ كأنك تقول نفسر خير الأمور كتاب الله، يعني كأنك تقول ألا له الخلق والأمر بهذا المعنى؟ خير الأمور كلام الله، يعني كأنك تقول خير الكلام كلام الله والقرآن كلام الله، هذا معروف يعني. لكن خير الأمور وخير الهدي خير الأمور كلام الله، ما ندري هل تأتي هنا أن نقول القرآن كلام الله؟ أي أمر ما جاء في كلام الله ليس ينحصر في تفسير أن القرآن كلام الله، هو لا شك في أن خير الأمور كلام الله، كل ما أمر به أو أي شيء يكون في كلام الله فهو خير الأمر. أو تقول أن القرآن كلام الله فإنه خير الأمور، لا بأس، لكنه الذي يظهر على ما فسروه لم يفسروا بهذا التفسير أن القرآن كلام الله في هذا الموضع. خير الأمور كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله، المقصود منها كل ما جاء في من الأمور والنواهي والإثبات والنفي فهو في كلام الله عز وجل، وما جاء في هدي رسول الله فهو خيره، كما جاء في قوله ألا له الخلق والأمر، فالأمر كلام الله وهو ليس مخلوقا، هذا أمر آخر ليس في قل. هنا إذا جاء تفسير الآية ألا له الخلق والأمر فيكون أمر الله تعالى وكلامه غير مخلوق، ألا له الخلق والأمر، لأن الواو يقتضي المغايرة في أكثر الأحيان، لكن الذين لا يقبلون هذا لهم تأويل باطل. منهج ابن ماجه في سننه لا يسير إلا وتيرة واحدة من حيث إرادة الصحيح والضعيف، هل يقال بأن هذا ما وجده في وقته؟ لا، هذه كلها لا نقول الأئمة، نقول أن الترمذي أبا داود وغيرهم جمعوا أحاديث صحيحة وضعيفة في الموضوع كان منتشرا بين الناس، وتركوا أشياء كثيرة التي لم تكن ثم ربما منتشرة بين الناس، فليس معناه أنهم يصححون كل ما ذكروا أبدا. وابن ماجه نفس الشيء، ولا يقال إنه له منهج، هذه كلها الآن مسائل في البحث ماجستير الدكتورة في بعض الأحيان، أنا أقول كأنه الطالب يضع المسألة كما تضع المرأة ولدها، يعني يحاولون يوجدوا شيء، الله المستعان. نعم، فيقولون مثل هذا الكلام ويقولون الأئمة ما لم يقولوا. نعم، هل بداية تراجم الرواة تكون في بداية إيش؟ هل دراسة تراجم الرواة تكون من بداية دراسة مصطلح الحديث أم تكون في آخره؟ لا، من الممكن أن تأخذ من أول درس الحديث الصحيح ما هو؟ ما رواه عدل تام الضبط، رواه، فأين العدل وأين تام الضبط؟ يمكن أن تبحث في أول يوم أخذت تعريف الحديث الصحيح، واذهب إلى كتاب من الكتب تعتني بتخريج الحديث أي حديث، فأقرأ هل طبق هذا الشرط ما رواه عدل تام الضبط واتصال السند ليس منقطعا. الذين يبحثون وخاصة في هذا الزمان دائما نوصي الطلبة أن يدمنوا النظر في كتب الشيخ الألباني، فإنه طبق القواعد الحمد لله، والشيخ مقبل جزاه الله خير، ونحن وراءهم كلنا إن شاء الله، نقول أنه يجوز لك أن تدرس وتنظر أول يوم في الرجال من هو العدل من هو كذا، من الممكن، لكن كأنك تقول من البداية يضيع علينا شيء كثير. نعم، إذا كان بالمرة ليس عنده علم كافي فيأخذ على الأقل نقول نزهة النظر، ثم بعد ذلك ينطلق إن شاء الله إذا كان أوفق واستاذ جيد فيأخذ بيده في تخريج الأحاديث وغيره. نعم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله.